الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى: حدثنا عمرو الناقد ومحمد بن عبد الله بن نمير جميعا عن سفيان. قال عمرو: حدثنا سفيان بن عيينة، حدثنا ابن المنكدر أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: ولد لرجل منا غلام فسماه القاسم، فقلنا: لا نكنيك أبا القاسم ولا ننعمك عينا. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال: أسم ابنك عبد الرحمن. وقد ورد كما تقدم النبي صلى الله عليه وسلم قال: تسموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي. فالرسول صلى الله عليه وسلم قاسم، يقسم بين المسلمين الغنيمة والفيء وغير ذلك، فنهى أن يكنى غيره بأبي القاسم، فأمر هذا الرجل أن يسمي ابنه عبد الرحمن. حدثني محمد بن بسطام، وحدثني أمية بن بسطام، حدثنا يزيد يعني بن زريع حا، وحدثني علي بن حجر، حدثنا إسماعيل يعني بن علي كلاهما عن روح بن القاسم عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه بمثل حديث ابن عيينة، غير أنه لم يذكر: ولا ننعمك عينا، أي لا نفرحك بتسمية ابنك القاسم. فالنبي عليه الصلاة والسلام غير اسمه، قال: سمه عبد الرحمن، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قاسم، يقسم بين المجاهدين الغنائم والفيء وغير ذلك. سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وزهير بن حرب وابن نمير قالوا: حدثنا سفيان بن عيينة عن أيوب عن محمد بن سيرين قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. قال عمرو: عن أبي هريرة رضي الله عنه ولم يقل سمعت. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير وأبو سعيد الأشج ومحمد بن المثنى العنزي واللفظ لابن نمير قالوا: حدثنا ابن إدريس عن أبيه عن سماك بن حرب عن علقمة بن وائل عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: لما قدمت نجران سألوني فقالوا: إنكم تقرؤون يا أخت هارون وموسى قبل عيسى بكذا وكذا، يعني مدة. فلما قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم سألته عن ذلك، فقال: إنهم كانوا يسمون بأنبيائهم والصالحين قبلهم، ليست هي أخت هارون أخت موسى، إنما كانوا يسمون بأسماء الأنبياء، فهي أخت هارون غير هارون أخو موسى عليه السلام، فكانوا يسمون بأنبيائهم والصالحين، يسمون أولادهم بأسماء الأنبياء وأسماء الصالحين. حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة. قال أبو بكر: حدثنا معتمر بن سليمان عن الركين عن أبيه عن سمرة رضي الله عنه. وقال يحيى: أخبرنا المعتمر بن سليمان قال: سمعت الركين يحدث عن أبيه عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نسمي رقيقنا أي مملوكنا بأربعة أسماء. نهى أن نسمي رقيقنا أي عبيدنا بأربعة أسماء: أفلح ورباح ويسار ونافع. لا تسمي مملوكك بهذه الأسماء، لا تسمي أفلح ولا تسمي رباح ولا تسمي يسار ولا تسمي نافع، مملوكك لا تسميه بهذه الأسماء. وحدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا جرير عن الركين بن الربيع عن أبيه عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسمي غلامك رباحا ولا يسارا ولا أفلح ولا نافعا. نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن نسمي أولادنا بهذه الأسماء. حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس، حدثنا زهير، حدثنا منصور عن هلال بن يساف الربيع بن عميلة عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الكلام إلى الله أربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. لا يضرك بأيهن بدأت، ولا تسمين غلامك يسارا ولا رباحا ولا نجيحا ولا أفلح، فإنك تقول: أثم هو؟ يعني هل هو هنا؟ فلا يكون، فيقول: لا، إنما هن أربع فلا تزيدن علي. لا تسمي ولدك يسارا ولا رباحا ولا نجيحا ولا أفلح، لأنك إذا سميت بهذه الأسماء ولم يكن موجود فيقال: لا، لا يسار. فهذا يعني شيء، كلام يعني غير محبوب. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم، أخبرني جرير حاء، وحدثني أمية بن بسطام، حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا روح وهو ابن القاسم حاء، وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة. كلهم عن منصور بإسناد زهير، فأما حديث جرير وروح فكمثل حديث زهير بقصته، وأما حديث شعبة فليس فيه إلا ذكر تسمية الغلام ولم يذكر الكلام الأربع. حدثنا محمد بن أحمد بن أبي خلف، حدثنا روح، حدثنا ابن جريج، أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينهى عن أن يسمى بأعلى وببركة وبأفلح وبيسار وبنافع ونحو ذلك، ثم رأيته سكت. أراد أن ينهى ثم سكت بعد، ثم سكت ثم رأيته سكت بعد عنها فلم يقل شيئا، ثم قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينهى عن ذلك، ثم أراد عمر رضي الله عنه أن ينهى عن ذلك ثم ترك. حدثنا أحمد بن حنبل وزهير بن حرب ومحمد بن المثنى وعبيد الله بن سعيد ومحمد بن بشار قالوا: حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله، أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير اسم عاصية، امرأة كان اسمها عاصية، فالنبي صلى الله عليه وسلم غير وقال أنت جميلة، غير عاصية بجميلة، فالاسم القبيح ينبغي أن يغير. غير اسم عاصية وقال أنت جميلة، قال أحمد ما كان أخبرني عنه، فتغيير الاسم القبيح إلى اسم الحسن مشروع. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا الحسن بن موسى، حدثنا حماد بن سلمة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن ابنة لعمر رضي الله عنه كانت يقال لها عاصية، فسماها رسول الله صلى الله عليه وسلم جميلة. تغيير الاسم القبيح. حدثنا عمرو الناقد وابن أبي عمر واللفظ لعمر قال حدثنا سفيان عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كانت جويرية اسمها برة، فحول رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمها جويرية، وكان يكره أن يقال خرج من عند برة. وفي حديث ابن أبي عمر عن كريب قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما كان اسمها برة سماها جويرية لأن فيه مدح للإنسان، تزكية يزكي نفسه اسم برة، غير النبي اسم برة قال جويرية، فلا يزكي الإنسان نفسه، لا يمدح نفسه، بل يتواضع لله عز وجل. قال الله تعالى ولا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، اسمها برة قال جويرية. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن المثنى ومحمد بن بشار قالوا حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن عطاء بن أبي ميمونة سمعت أبا رافع يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه حا وحدثنا عبيد الله ابن معاذ حدثنا أبي، حدثنا شعبة عن عطاء بن أبي ميمونة عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه أن زينب كان اسمها برة، فقيل تزكي نفسها، فسماها رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب، اسمها برة سماها زينب، فالإنسان لا يزكي نفسه بل يتواضع لله. ولفظ الحديث لهؤلاء دون ابن بشار، وقال ابن أبي شيبة حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة كان اسمها برة سماها زينب، غير الاسم لأن فيه مدح للنفس. حدثني إسحاق بن إبراهيم أخبرنا عيسى بن يونس حا وحدثنا أبو كريب حدثنا أبو أسامة قال حدثنا الوليد بن كثير حدثني محمد بن عمرو بن عطاء حدثتني زينب بنت أم سلمة رضي الله عنهما قالت كان اسمي برة فسماني رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب، قالت ودخلت عليه زينب بنت جحش أم المؤمنين رضي الله عنها واسمها برة فسماها زينب. ولا يمدح الإنسان نفسه ولا يزكي نفسه بل يتواضع لله عز وجل. حدثنا عمرو الناقد، حدثنا هاشم بن القاسم، حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن محمد بن عمرو بن عطاء قال سميت ابنتي برة فقالت لي زينب بنت أبي سلمة رضي الله عنهما إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا الاسم وسميت برة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزكوا أنفسكم الله أعلم بأهل البر منكم، فقالوا بما نسميها؟ قال سموها زينب صلى الله عليه وسلم. حدثنا سعيد بن عمرو الأشعثي وأحمد بن حنبل وأبو بكر بن أبي شيبة واللفظ لأحمد. قال الأشعثي أخبرنا، وقال الآخران حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أخنع اسم عند الله، يعني أوضع وأذل اسم عند الله، رجل تسمى ملك الأملاك، الذي يسمي نفسه ملك الأملاك هذا الله يذله لأنه زكى نفسه. إن أخنع اسم، أي أوضع وأذل، إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك. زاد ابن أبي شيبة في روايته: لا مالك إلا الله عز وجل. قال الأشعث: قال سفيان: مثل شاهان شاه، بلغة العجم شاهان شاه بمعنى ملك الملوك، فلا يجوز هذا الاسم بالعربية ولا معناه بالعجمية. شاهان شاه ملك الملوك، فلا يجوز أن تسمي مخلوقا شاهان شاه. وقال أحمد بن حنبل رحمه الله: سألت أبا عمرو عن أخنع فقال أوضع. أخنع اسم أي أوضع وأذل من سمى نفسه ملك الأملاك، فهو أذل اسم عند الله لأنه زكى نفسه ومدح نفسه. حدثنا محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أحاديث منها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أغيظ رجل على الله، يعني الله يبغضه يوم القيامة وأخبثه، أخبث اسم وأغيظه عليه، رجل كان يسمى ملك الأملاك لا ملك إلا الله، فالذي سمى نفسه ملك الأملاك أذل اسم عند الله وأخبث اسم عند الله، فلا يجوز لأحد أن يسمي نفسه ملك الأملاك. حدثنا عبد الأعلى بن حماد حدثنا حماد بن سلمة حد عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ذهبت بعبد الله بن أبي طلحة الأنصاري إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ولد، ورسول الله صلى الله عليه وسلم في عباءة، يعني لابس عباءة نوع من الثياب، يهنأ بعيرا له، يعني يضع دواء على ظهر البعير الذي أصابه جرب، يهنأ أي يلطخ بعيرا أصابه الجرب. فقال: هل معك تمر؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لأنس: هل معك تمر؟ فقلت: نعم. فناولته تمرات فألقاهن في فيه، أي في فمه، فلاكهن أي مضغهن، ثم فغر أي فتح فالصبي، فما الصبي، فمجه في فيه، مج ذلك التمر في فم الصبي، فجعل الصبي يتلمضه، يعني يحرك فمه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حب الأنصار التمر، وسماه عبد الله. وهذا التحنيك النبي صلى الله عليه وسلم يمدحه، يمضغ التمر، يمضغ التمر ويضعه فم الطبي، لأن لكي يبارك الله فيه، وهذا خاص بالرسول عليه الصلاة والسلام، لأن الله جعل فيه بركة ولا يقاس غيره عليه. حدثنا أبو بكر حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا ابن عون عن ابن سيرين عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان ابن لأبي طلحة يشتكي، يعني مريض، فخرج أبو طلحة رضي الله عنه، فقبض الصبي، مات الصبي المريض. فلما رجع أبو طلحة رضي الله عنه قال: ما فعل ابني؟ يعني كيف حال ابني؟ قالت أم سليم أم الطفل رضي الله عنها: هو أسكن مما كان. كان أول يتألم من المرض، مات، سكن، استراح من المرض. فقربت إليه العشاء فتعشى ثم أصاب منها، فلما فرغ قالت: واروا الصبية، أي ادفنوا الصبية. ما أخبرته من أول أن الصبي مات، ولكن تعشى وقضى حاجته منها ثم قالت له: ادفنوا الصبي. فلما أصبح أبو طلحة رضي الله عنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال: أعرستم الليلة؟ يعني هل قاربتها الليلة؟ قال: نعم. قال: اللهم بارك لهما. دعا لهما الرسول عليه الصلاة والسلام ببرك، فولدت غلاما. فقال لي أبو طلحة رضي الله عنه: احمله، احمل هذا الغلام حتى تأتي به النبي صلى الله عليه وسلم. فأتى به النبي صلى الله عليه وسلم، وبعثت معه بتمرات، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: أمعه شيء؟ قالوا: نعم، تمرات. فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم فمضغها، ثم أخذها من فيه من فمه، فجعلها في فيه الصبي، أي في فم الصبي، ثم حنكه وسماه عبد الله. وهذا لأجل الله يبارك فيه، وهذا خاص بالرسول عليه الصلاة والسلام، لأن الله جعل فيه البركة. وأما التبرك بغير الرسول لا يصح. وفيه تسمية الطفل في اليوم الأول لا بأس، سماه عبد الله. حدثنا محمد بن بشار، حدثنا حماد بن مسعدة، حدثنا ابن عون عن محمد عن أنس رضي الله عنه لهذه القصة نحو حديث يزيد. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعبد الله بن البراد الأشعري وأبو كريب قالوا: حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال: ولد لي غلام وأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فسماه إبراهيم وحنكه بتمرة. حدثنا الحكم بن موسى أبو صالح، حدثنا شعيب يعني ابن إسحاق، أخبرني هشام عروة، حدثني عروة بن الزبير وفاطمة بنت المنذر ابن الزبير أنهما قالا: خرجت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما حين هاجرت وهي حبلى بعبد الله بن الزبير، فقدمت قباء فنفست بعبد الله بقباء، ثم خرجت حين نفست إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحنكه، أي ليمضغ تمرا ويضعها في فمه ليبارك الله تعالى، فأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم منها فوضعه في حجره بين رجليه، ثم دعا بتمرة. قالت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: فمكثنا ساعة نلتمسها، أي التمرة، قبل أن نجدها، فمضغها ثم بصقها في فيه، أي في فم الطفل، فإن أول شيء دخل بطنه لريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قالت أسماء رضي الله عنها: ثم مسحه وصلى عليه، أي دعا له، وسماه عبد الله، ثم جاء وهو ابن 7 سنين أو 8 ليبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمره بذلك الزبير رضي الله عنه. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رآه مقبلا إليه، ثم بايعه صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء، حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن أسماء رضي الله عنها أنها حملت بعبد الله بن الزبير رضي الله عنهما بمكة، قالت: فخرجت وأنا متم، أي قريب الولادة، فأتيت المدينة فنزلت بقباء فولدته بقباء، ثم أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضعه في حجره بين رجليه، ثم دعا بتمرة فمضغها ثم تفل في فيه، فكان أول شيء دخل جوفه ريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم حنكه بالتمرة، ثم دعا له وبرك عليه، دعا له بالبرك، وكان أول مولود ولد في الإسلام، يعني بعد الهجرة صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا خالد بن مخلد عن علي بن مسهر عن هشام بن عروة عن أبيه عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها هاجرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حبلى بعبد الله بن الزبير رضي الله عنهما، فذكر نحو حديث أبي أسامة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عبد الله بن نمير، حدثنا هشام يعني ابن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالصبيان فيبرك عليهم، أي يدعو لهم بالبركة ويحنكهم، لأن الله وضع البركة في رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز التبرك بغيره. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا أبو خالد الأحمر عن هشام، عن هشام عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: جئنا بعبد الله بن الزبير رضي الله عنهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم يحنكه، فطلبنا تمرة فعز علينا طلبها، أي لم نجدها. حدثني محمد بن سهل التميمي وأبو بكر بن إسحاق قال: حدثنا ابن أبي مريم، حدثنا محمد وهو ابن مطرف أبو غسان، حدثني أبو حازم عن سهل بن سعد قال رضي الله عنه قال: أتي بالمنذر ابن أبي أسيد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ولد، فوضعه النبي صلى الله عليه وسلم على فخذه وأبو أسيد جالس، فلها النبي صلى الله عليه وسلم بشيء بين يديه، يعني اشتغل بشيء كان أمامه، فأمر أبو أسيد رضي الله عنه بابنه فاحتمل من على فخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقلبوه أي ردوه، فاستفاق رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان مشغول فاستفاق، فقال: أين الصبي؟ فقال أبو أسيد رضي الله عنه: أقلبناه أي رددناه يا رسول الله. قال: ما اسمه؟ قال: فلان يا رسول الله. قال: لا، ولكن اسمه المنذر، فسماه يومئذ المنذر صلى الله عليه وسلم، أي ينذر الناس من عذاب الله. حدثنا أبو الربيع سليمان بن داود العتكي، حدثنا عبد الوارث، حدثنا أبو التياح، حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه، وحدثنا شيبان بن فروخ واللفظ له، حدثنا عبد الوارث عن أبي التياح عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا، وكان لي أخ يقال له أبو عمير، قال: أحسبه؟ قال: كان فطيما، يعني فطم من الرضاع، قال: فكان إذا جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فرآه، رأى هذا الطفل، قال: أبا عمير، ما فعل النغير؟ قال: فكان يلعب به. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما أخبر الله: إنك لعلى خلق عظيم، كان متواضعا، كان يخاطب الصبيان ويداعبهم صلوات الله وسلامه عليه. اللهم حسن أخلاقنا كما حسنت خلقنا يا رب العالمين. حدثنا محمد بن عبيد الغبري، حدثنا أبو عوانة عن أبي عثمان عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله، قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بني، يعني رحمة وشفقة، قال لأنس: يا بني، فيجوز مثل هذا من باب الرحمة والشفقة، ولكن لا يتبنى، لا يقول ابني، إنما يقول يا بني شفقة ورحمة. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن أبي عمر واللفظ لابن أبي عمر قال: حدثنا يزيد بن هارون عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: ما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد عن الدجال أكثر مما سألته عنه، فقال لي: أي بني، وما ينصبك منه وما يتعبك منه؟ إنه لن يضرك. قال: قلت: إنهم يزعمون أن معه أنهارا من الماء، إنما أن معه أنهار الماء وجبال الخبز. قال: هو أهون على الله من ذلك، يعني ليس كما ذكر. نعوذ بالله من فتنة المسيح الدجال. والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا في آخر التشهد الأخير أن نستعيذ بالله، نقول: اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. وقد ورد أن من قرأ 10 آيات من أول سورة الكهف، وفي رواية في آخر من آخرها، فالله يحفظه من فتنة الدجال. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير قال: حدثنا وكيع حاء، وحدثنا سريج بن يونس، حدثنا هشيم حاء، وحدثنا إسحاق بن إبراهيم، أخبرنا جرير حاء، وحدثني محمد بن رافع، حدثنا أبو أسامة، كلهم عن إسماعيل بهذا الإسناد، وليس في حديث أحد منهم قول النبي صلى الله عليه وسلم للمغيرة: أي بني، إلا في حديث يزيد وحده. حدثني عمرو بن محمد بن بكير الناقد، حدثنا سفيان بن عيينة، حدثنا والله يزيد بن خصيفة عن بسر بن سعيد قال: سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول: كنت جالسا بالمدينة في مجلس الأنصار رضي الله عنهم، فأتانا أبو موسى رضي الله عنه فزعا أو مذعورا، يعني جاء وهو خائف. قلنا: ما شأنك؟ قال: إن عمر رضي الله عنه أرسل إلي أن آتيه، فأتيت بابه فسلمت 3 فلم يرد علي، فرجعت، فقال: ما منعك أن تأتينا؟ فقلت: إني أتيتك فسلمت على بابك 3 فلم يردوا علي، فرجعت. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا استأذن أحدكم 3 فلم يؤذن له فليرجع. فقال عمر رضي الله عنه: أقم عليه البين، أي أحضر من يشهد معك، فإلا أوجعتك. فقال أبي بن كعب رضي الله عنه: لا يقوم معه إلا أصغر القوم. قال أبو سعيد رضي الله عنه: قلت: أنا أصغر القوم. قال: فاذهب به. إذا جئت عند باب إنسان قل: السلام عليكم، كرر 3 مرات، بعد 3 مرات إذا ما أجابك ارجع. حدثنا قتيبة بن سعيد وابن أبي عمر قال: حدثنا سفيان عن يزيد بن خصيفة بهذا الإسناد، وزاد ابن أبي عمر في حديثه قال أبو سعيد رضي الله عنه: فقمت معه فذهبت إلى عمر رضي الله عنه فشهدت. أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا استأذن ثلاثا فلم يؤذن له ارجع. حدثني أبو الطاهر، أخبرني عبد الله بن وهب، حدثني عمرو بن الحارث عن بكير بن الأشج أن بسر بن سعيد حدث أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول: كنا في مجلس عند أبي بن كعب رضي الله عنه، فأتى أبو موسى الأشعري رضي الله عنه مغضبا حتى وقف، فقال: أنشدكم الله، هل سمع أحد منكم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الاستئذان ثلاث، فإن أذن لك وإلا فارجع؟ قال أبي: وما ذاك؟ ماذا حصل؟ قال: استأذنت على عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمس ثلاث مرات فلم يؤذن لي فرجعت، ثم جئته اليوم فدخلت عليه وأخبرته أني جئت أمس فسلمت ثلاثا ثم انصرفت. قال: قد سمعناك ونحن حينئذ على شغل، فلو ما استأذنت حتى يؤذن لك؟ قال: استأذنت كما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فوالله لأوجعن ظهرك وبطنك، يعني أضربك، أو لتأتين بمن يشهد لك على هذا، أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا. فقال أبي بن كعب رضي الله عنه: فوالله لا يقوم معك إلا أحدثنا سنا، يعني أصغرنا، قم يا أبا سعيد. فقمت حتى أتيت عمر رضي الله عنه فقلت: قد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا. حدثنا نصر بن علي الجهضمي، حدثنا بشر يعني بن مفضل، حدثنا سعيد بن يزيد عن أبي نضرة عن أبي سعيد رضي الله عنه أن أبا موسى رضي الله عنه أتى باب عمر رضي الله عنه فاستأذن، فقال عمر: واحدة، هذه مرة واحدة، ثم استأذن الثانية فقال عمر: ثنتان، ثم استأذن الثالثة فقال عمر: ثلاث، ثم انصرف، ما أذن له فانصرف، فأتبعه فرده، فقال: إن كان هذا شيئا حفظته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فها، وإلا فلا أجعلنك عظة، أي أؤدبك. قال أبو سعيد رضي الله عنه فأتانا فقال: ألم تعلموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الاستئذان ثلاث؟ قال: فجعلوا يضحكون. قال: فقلت: أتاكم أخوكم المسلم قد أفزع، أي خاف، تضحكون؟ انطلق، فأنا شريكك في هذه العقوبة. فأتاه فقال: هذا أبو سعيد رضي الله عنه، أن يشهد أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: الاستئذان ثلاث، فإن لم يؤذن لك فارجع. حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن أبي مسلمة عن أبي نضرة عن أبي سعيد رضي الله عنه حدثنا أحمد بن الحسن بن خراش، حدثنا شبابة، حدثنا شعبة عن الجريري وسعيد بن يزيد كلاهما عن أبي نضرة قال: سمعناه يحدث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه بمعنى حديث بشر بن مفضل عن أبي مسلمة. وحدثني محمد بن حاتم، حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن ابن جريج، حدثنا عطاء عن عبيد بن عمير أن أبا موسى رضي الله عنه استأذن على عمر رضي الله عنه ثلاثا فكأنه وجده مشغولا فرجع، فقال عمر رضي الله عنه: ألم تسمع صوت عبد الله بن قيس؟ إذنوا له. فدعي له فقال: ما حملك على ما صنعت؟ قال: إنا كنا نؤمر بهذا. قال: لتقيمن على هذا بينة، يعني من يشهد لك أن الرسول قال ذلك صلى الله عليه وسلم، أو لأفعلن، يعني أؤدبك. فخرج فانطلق إلى مجلس من الأنصار رضي الله عنهم فقالوا: لا يشهد لك على هذا إلا أصغرنا. فقام أبو سعيد رضي الله عنه فقال كنا نؤمر بهذا. فقال عمر رضي الله عنه خفي علي هذا من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، الهاني عنه الصفق بالأسواق. يعني أنا كنت أشتغل بالتجارة فأتني هذا الحديث وغيره. حدثنا محمد بن بشار، حدثنا أبو عاصم حاء، وحدثنا حسين بن حريث، حدثنا النضر يعني بن شميل، قالا جميعا حدثنا ابن جريج بهذا الإسناد نحوه، ولم يذكر في حديث النضر الهاني عنه الصفق بالأسواق، أي شغلني التجارة ففاتني هذا الحديث وغيره. حدثنا حسين بن حريث أبو عمار، حدثنا الفضل بن موسى، أخبرنا طلحة بن يحيى عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال جاء أبو موسى رضي الله عنه إلى عمر رضي ابن الخطاب رضي الله عنه فقال السلام عليكم، هذا عبد الله بن قيس، فلم يأذن له، فقال السلام عليكم، هذا أبو موسى، السلام عليكم، هذا الأشعري، ثم انصرف، فقال ردوا علي، ردوا علي، أي اطلبوا أبو موسى، فجاء، فقال يا أبا موسى ما ردك؟ كنا في شغل، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الاستئذان ثلاث، فإن أذن لك وإلا فارجع. قال لتأتيني على هذا ببينة، من يشهد لك؟ وإلا فعلت وفعلت، يعني أؤدبك. فذهب أبو موسى رضي الله عنه. قال عمر رضي الله عنه إن وجد بينة تجدوه عند المنبر، أي منبر الرسول عليه الصلاة والسلام، عشية، وإن لم يجد بينة فلم تجدوه. فلما أن جاء بالعشي وجدوه، قال يا أبا موسى ما تقول؟ أقد وجدت يعني من يشهد؟ قال نعم، أبي بن كعب رضي الله عنه. قال عدل. قال يا أبا الطفيل ما يقول هذا؟ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، يقول ذلك يا ابن الخطاب، فلا تكونن عذابا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال سبحان الله، إنما سمعت شيئا فأحببت أن أتثبت. حدثناه عبد الله ابن عمر ابن محمد ابن أبان، حدثنا علي بن هاشم عن طلحة بن يحيى بهذا الإسناد، غير أنه قال فقال يا أبا المنذر أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال نعم. فلا تكن يا ابن الخطاب عذابا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولم يذكر من قول عمر سبحان الله وما بعده. فعمر رضي الله عنه أراد أن يتأكد. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، حدثنا عبد الله بن إدريس عن شعبة عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فدعوت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من هذا؟ قلت أنا. قال فخرج وهو يقول أنا أنا. فإذا جئت إلى باب أخيك وقال من أنت، أخبره باسمك، لا تقول أنا، أخبره باسمك، لأن الإنسان له أقارب وله محارم يريد أن يعرف، فلا تقول أنا أنا، أخبره باسمك، أنا فلان ابن فلان. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما قال أنا خرج يقول أنا أنا، يعني كره ذلك صلى الله عليه وسلم. حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة، واللفظ لأبي بكر. قال يحيى أخبرنا، وقال أبو بكر حدثنا وكيع عن شعبة عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال استأذنت على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال من هذا؟ فقلت أنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا أنا، يعني كره هذا وأراد أن تخبر باسمك. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم، حدثنا النضر بن شميل وأبو عامر العقدي حاء. وحدثنا محمد بن المثنى، حدثني وهب بن جرير حاء. وحدثني عبد الرحمن بن بشر، حدثنا بهز، كلهم عن شعبة بهذا الإسناد، وفي حديثهم كأنه كره ذلك، كره قوله أنا. فينبغي أن تخبر باسمك. حدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح قال أخبرنا الليث، واللفظ ليحيى حاء. وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا الليث عن ابن شهاب أن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أخبره أن رجلا اطلع في جحر، أي في ثقب، يعني خرق في باب وكذا، اطلع في جحر أي نظر في ثقب في باب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم مدرى، يعني حاجة يحك بها رأسه، مدرا يحك به رأسه. فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو أعلم أنك تنظرني لطعنت به في عينك. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإذن من أجل البصر، فإذا جئت إلى باب أخيك لا تنظر في الثقب، استأذن. فشرع الاستئذان حتى لا ينظر شيئا لا يرضى الله، شيئا عورة أو نحو ذلك. فإذا جئت إلى باب أخيك لا تنظر في ثقب الباب بل استأذن. إنما جعل الإذن من أجل البصر، فلا تنظر في بيت أخيك بل استأذن. قال النووي رحمه الله المدرى حديدة يسوى بها شعر الرأس، وقيل هو شبه المشط. وحدثني حرملة بن يحيى أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب أن سهل بن سعد الأنصاري رضي الله عنه أخبره أن رجلا اطلع من جحر أي ثقب في باب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم مدرا أي حديدة يسوي بها شعر يرجل به رأسه. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أعلم أنك تنظر طعنت به في عيني، إنما جعل الله الإذن من أجل البصر، فلا يجوز أن تنظر في ثقب الباب بل استأذن. وحدثنا أبو بكر أبي شيبة وعمرو الناقد وزهير بن حرب وابن أبي عمر قالوا حدثنا سفيان بن عيينة حاء. وحدثنا أبو كامل الجحدري حدثنا عبد الواحد بن زياد حدثنا معمر كلاهما عن الزهري عن سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث الليث ويونس. حدثنا يحيى بن يحيى وأبو كامل فضيل بن حسين وقتيبة بن سعيد واللفظ ليحيى وأبي كامل قال يحيى أخبرنا. وقال الآخران حدثنا حماد بن زيد عن عبيد الله بن أبي بكر عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا اطلع من بعض حجر النبي صلى الله عليه وسلم فقام إليه بمشقص. قال النووي وهو نصل عريض، المشقص نصل عريض للسهم، فقام إليه بمشقص أو مشاقص فكأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقتله ليطعنه، يعني يستتر حتى يطعنه في عينه زجرا حتى لا يعود، وينظر من ثقب الباب، فلا يجوز لك أن تنظر إلى بيت أخيك من ثقب الباب بل استأذن. حدثني زهير بن حرب حدثنا جرير عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم فقد حل لهم أن يفقأوا عينه. من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم فقد حل له أن يفقأوا عينه. حدثنا ابن أبي عمر، حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أن رجلا اطلع عليك بغير إذن فخذفته بحصاة ففقأت عينه ما كان عليك من جناح. حدثني قتيبة بن سعيد، حدثنا يزيد بن الزريع حاء، وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا إسماعيل بن علي كلاهما عن يونس حاء، وحدثني زهير بن حرب، حدثنا هشيم، أخبرنا يونس عن عمرو بن سعيد عن أبي زرعة عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجاء فأمرني أن أصرف بصري، يعني إذا رفعت بصرك ورأيت امرأة من غير قصد فأخفض غض بصرك، لا ترجع إلى النظر. قال: أمرني أن أصرف بصري، أي لا أكرر النظر فيما في ذلك. فنظر الفجأة معفو عنه لأنه بغير قصد، ولكن إذا ثبت النظر يؤاخذ. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم، أخبرنا عبد الأعلى وقال إسحاق، أخبرنا وكيع، حدثنا سفيان كلاهما عن يونس بهذا الإسناد مثله. قال الإمام مسلم رحمه الله: كتاب السلام. حدثني عقبة بن مكرم، حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج حاء، وحدثني محمد بن مرزوق، حدثنا روح، حدثنا ابن جريج، أخبرني زياد أن ثابتا مولى عبد الرحمن بن زيد أخبره أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يسلم الراكب على الماشي، والماشي على القاعد، والقليل على الكثير. الراكب يسلم على الماشي، والماشي يسلم على القاعد، والقليل يسلم على الكثير. هذا من آداب السلام. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عفان، حدثنا عبد الواحد بن زياد، حدثنا عثمان بن حكيم عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أبيه قال: قال أبو طلحة رضي الله عنه: كنا قعودا بالأفنية، الفناء المكان الذي أمام البيت، نتحدث، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام علينا فقال: ما لكم ولمجالس الصعدات، أي لماذا تجلسون في الطرقات، اجتنبوا مجالس الصعدات. فقلنا: إنما قعدنا لغير ما بأس، أي قد قعدنا لخير ما قعدنا لشر، قعدنا نتذاكر ونتحدث. قال: إما لا، يعني إما لم تتركوا الجلوس في الطرقات فأدوا حقها، أدوا حق الطريق، غض البصر ورد السلام وحسن الكلام، تغض بصرك لا تنظر في محارم الناس، وإذا سلم عليك مسلم ترد السلام، وأن تتكلم بالخير، تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. فإذا جلست في الطريق للحاجة فعليك هذه الحقوق، لا تنظر في بيوت الناس وعورات الناس، فإذا سلم عليك مسلم ترد السلام وتتكلم بالكلام الطيب. حدثنا سويد ابن سعيد، حدثنا حفص بن ميسرة عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والجلوس بالطرقات. قالوا: يا رسول الله، ما لنا بد من مجالسنا نتحدث فيها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حقه؟ قال: غض البصر وكف الأذى، لا تؤذي أحد، ورد السلام، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر. هذا حقوق الطريق. إذا جلس في الطريق فأدي هذه الحقوق. حدثنا يحيى بن يحيى، حدثنا عبد العزيز بن محمد المدني حا، وحدثنا محمد بن رافع، حدثنا ابن أبي فديك عن هشام يعني ابن سعد، كلاهما عن زيد بن أسلم بهذا الإسناد. حدثني حرملة بن يحيى، أخبرنا ابن وهب، أخبرني يونس عن ابن شهاب عن ابن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم خمس. حدثنا عبد بن حميد، أخبرنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس تجب للمسلم على أخيه، خمس تجب للمسلم على أخيه: رد السلام، وتشميت العاطس، إذا عطس وقال الحمد لله تقول له يرحمك الله، وإجابة الدعوة إذا لم يكن هناك منكر، وعيادة المريض، واتباع الجنائز. هذا حق المسلم على المسلم: رد السلام، وتشميت العاطس، وإجابة الدعوة إذا لم يكن هناك منكر، وعيادة المريض، واتباع الجنائز. قال عبد الرزاق: كان معمر يرسل هذا الحديث عن الزهري، وأسنده مرة عن ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه. حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قالوا: حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حق المسلم على المسلم ست. قيل: ما هن يا رسول الله؟ قال: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فسمته، يعني قل له يرحمك الله إذا حمد الله، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه. حدثنا يحيى بن يحيى، أخبرنا هشيم عن عبيد الله بن أبي بكر قال: سمعت أنسا رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حا. وحدثني إسماعيل بن سالم، حدثنا هشيم، أخبرنا عبيد الله بن أبي بكر عن جدتي أنس عن جده أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم. اليهود والنصارى إذا سلموا قل وعليكم، لا تقولوا وعليكم السلام، قل وعليكم، لأن الكافر لا يستحق السلام. كافر مشرك مجوسي لا ترد عليه السلام ولا يستحق السلام. حدثنا عبيد الله بن معاذ، حدثنا أبي حاء، حدثني يحيى بن حبيب، حدثنا خالد يعني بن الحارث قال: حدثنا شعبة حاء، وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار واللفظ لهما قال: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة قال: سمعت قتادة يحدث عن أنس رضي الله عنه أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أهل الكتاب يسلمون علينا فكيف نرد عليهم؟ قال: قولوا وعليكم. وعليكم فقط، لا تقولوا وعليكم السلام، قل وعليكم. حدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر، واللفظ ليحيى بن يحيى. قال يحيى بن يحيى: أخبرنا. وقال الآخرون: حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر عن عبد الله بن الدينار أنه سمع ابن عمر رضي الله عنهما يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن اليهود إذا سلموا عليكم يقول أحدهم: السلام عليكم، فقل عليك. اليهود يحرفون الكلام، يقولون السلام عليكم يعني الموت، ما يقولون السلام، يقولون السلام عليكم، فقل عليك، لا تقول وعليكم، وعليك لا تزيد، قل عليك. وحدثني زهير بن حرب، حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن عبد الله بن الدينار عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله، غير أنه قال: فقولوا وعليك. وحدثني عمرو الناقد وزهير بن حرب، واللفظ لزهير. قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: استأذن رهط من اليهود على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: السلام عليكم يعني الموت. فقالت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: بل عليكم السلام واللعنة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، إن الله يحب الرفق في الأمر، إن الله يحب الرفق في الأمر كله. قالت: ألم تسمع ما قالوا؟ قال: قد قلت وعليكم. صلى الله عليه وسلم، اليهود قالوا السلام عليكم أي الموت عليكم. فعائشة أم المؤمنين فهمت مقصودهم فقالت: عليكم السلام واللعنة. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب الرفق في الأمر كله. قالت: ألم تسمع ما قالوا؟ قال: قد قلت وعليكم. صلى الله عليه وسلم. وحدثناه حسن بن علي الحلواني وعبد بن حميد جميعا عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد، حدثنا أبي عن صالح حاء، حدثنا عبد بن حميد، أخبرنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، كلاهما عن الزهري بهذا الإسناد وفي حديثهما جميعا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد قلت عليكم، ولم يذكر الواو. حدثنا أبو كريب، حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: أتى النبي صلى الله عليه وسلم أناس من اليهود فقالوا: السلام عليك يا أبا القاسم. قال: وعليكم. قالت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: قلت: بل عليكم السلام والذام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، لا تكوني فاحشة. فقالت: ما سمعت ما قالوا؟ فقال: أوليس قد رددت عليهم الذي قالوا؟ قلت: وعليك. صلى الله عليه وسلم. حدثناه إسحاق بن إبراهيم، أخبرنا يعلى بن عبيد، حدثنا الأعمش بهذا الإسناد، غير أنه قال: ففطنت بهم عائشة أي فهمت قولهم فسبتهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مه كلمة زجر يا عائشة، فإن الله لا يحب الفحش والتفحش. وزاد فأنزل الله عز وجل: وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله، إلى آخر الآية. يعني يحرفون الكلام اليهود والكفار. حدثني هارون بن عبد الله وحجاج بن الشاعر قال: حدثنا حجاج بن محمد قال: قال ابن جريج: أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: سلم ناس من يهود على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: السلام عليك يا أبا القاسم. فقال: وعليكم. فقالت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: